أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
القسمة الثانية هي قسمة اللفظ الكثير، اللفظ من حيث هو كثير، ننظر إلى المعنى، إذا نسبناه إلى المعنى تارة نجد لفظا ألفاظا كثيرة لها معنى واحد وأخرى معان متعددة. الألفاظ الكثيرة إما أن يكون لها معنى واحد أو لا، هذا ماذا حصر عقلي. الألفاظ الكثيرة إما أن يكون لها معنى واحد أو لا، يعني لا يعني كثير. الألفاظ الكثيرة التي لها معنى واحد يقال لها ماذا؟ الترادف. الألفاظ المترادفة أو حالة الترادف هي تلك الحالة التي تكون بين ألفاظ كثيرة لها معنى ماذا؟ واحد، كالقط ومثلا الهر والأسد والفدوكس، هذه ألفاظ كثيرة لكن لها ماذا؟ معنى واحد. وأما الألفاظ المتباينة هي ألفاظ كثيرة لها معنى ماذا؟ لها معان متعددة. ثم بعد ذلك هذه الألفاظ المتباينة التي لها معان متعددة، هذه المعاني المتعددة المتقابلة لها أقسام أربعة: تقابل النقيضين، الألفاظ الألفاظ المتباينة تنقسم إلى متخالفة وإلى متقابلة وإلى ماذا؟ متماثلة، كما سوف نقف عليه ملتفتين إن شاء الله. أما بالنسبة للترادف، هناك بحث قيم نشير إليه إشارة لطيفة، هناك بحث في اللغة العربية أنه هل هناك ترادف أم لا. هنا يوجد دليل يسوقه في الفروق اللغوية للإمام الأديب اللغوي أبي هلال العسكري، يذكر دليلا على استحالة، ينقل دليلا عن بعضهم عن استحالة ماذا؟ الترادف. خلاصة هذا الدليل يقول: اللفظ هو عبارة عن إشارة إلى المعنى. أنا إذا أشرت بإصبعي إلى شيء وأنت فهمت المراد من الإشارة، هل من المنطقي وهل من المنطق أن أعيد الإشارة لك ثانية؟ أنا عندما أشير إشارة إلى شيء وأنت تفهم المراد من هذه الإشارة، فهمت المراد من الإشارة، فهل هناك مبرر منطقي عقلائي لأن أعاود لأشير مرة ثانية إلى نفس الأمر الذي أشرت إليه سابقا؟ لا. يقول كذلك اللفظ، اللفظ هو عبارة عن إشارة إلى المعنى، إشارة إلى المعنى، فإذا تم الغرض من هذه الإشارة لماذا أرجع وأشير إلى ذلك المعنى مرة أخرى؟ متفقين؟ هكذا يقول هنا في هذا في الصفحة العاشرة. يقول: قال الشيخ أبو هلال الحسن، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، إلى الشاهد على أن اختلاف يدعي ماذا؟ أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني. هنا ماذا؟ اختلاف كثرة، إذا لابد من كلما وجدت الكثرة اللفظية وجدت ماذا؟ كثرة المعاني، وبالتالي لا ترادف. بناء على هذا أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني، ما هو الدليل على ذلك؟ أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة، وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة. متفقين إن شاء الله. وواضع اللغة حكيم، والحكيم ماذا؟ لا يأتي فيها بما لا يفيد. واضع اللغة ماذا؟ حكيم. هو يفترض أن واضع اللغة واحد، بناء على كلامه نفهم ماذا؟ أنه يفترض أن واضع اللغة ماذا؟ واحد. وقد وضعها لماذا؟ لأناس محددين. إذا كان الأمر كذلك صحيح، لكنه ليس كذلك، الواضع متعدد كما ذكرنا الاشتراك اللفظي لعله يكون وليد ماذا؟ أوضاع ماذا؟ وواضعين متعددين في آن واحد. هذا أمر. والبعض يقول، والبعض منبهر بحالة الترادف في اللغة العربية. هذا كتاب قيم أيضا، دراسات في فقه اللغة، تأليف الدكتور صبح الصالح. هناك يشير في الصفحة بحسب هذه الطبعة، يشير إلى هذا الأمر، صفحة 392 أو 292 تحت عنوان الفصل السابع اتساع العربية في التعبير، أن اللغة العربية فيها ماذا؟ مرونة، فيها مرونة ماذا؟ في التعبير. لذلك ماذا؟ لعل هذا أحد أسباب اختيارها لأن تكون لغة القرآن. ثم هكذا يذكر في الاستعمال في اللغة، يقول ليس من الغريب إذن أن نجد باحثا كرينان في دراسته للغات السامية تأخذه الدهشة وهو ينقل عن الأستاذ دوهامر أنه توصل إلى جمع أكثر من 5644 لفظا لشؤون الجمل. 5644 لفظا لشؤون الجمل، رفيق الأعراب في الصحراء ومؤنسه في وحشته. ليس من الغريب هذا. إلى أن يقول أيضا يتحدث وهو الكائن الحي، يعني هذا الجمل الذي لا يستغني عنه العربي لحظة في حياته، وإذا تكون هذه الأسماء الكثيرة نعوتا. هنا إن شاء الله أنقل رواية عن هذا أبي علي الفارسي، هناك بحث نشير إليه. يقول هذه ليست ترادف، هذه الألفاظ المتعددة ليست ترادفا وليست أسماء، وإنما هي صفات، كما جرى بحث الآن نذكره. لذلك يقول مثلا وإذا تكون هذه الأسماء الكثيرة نعوتا وليست ماذا؟ أسماء. يعني الجمل في حالة كذا يقال له كذا، في وضع كذا يقال له ماذا؟ كذا، في أحواله المختلفة، في حسنه وتمام خلقه وهزاله وقلة لحمه، الجمل قليل اللحم يقال له كذا، السمين يقال له كذا، السريع يقال له كذا، البطيء في حالة ماذا؟ إقباله على الورد، على الماء يقال له ماذا؟ كذا، وإقامته في المرعى وحبسه، وخطره بذنبه أيضا، عندما يحرر ذنبه العرب يقولون يطلقون عليه ماذا؟ تسمية معينة، وورده وشدته في السير ورفقه. إلى أن يقول ولا بد أن تلمح حينئذ فروق بين هذه الأسماء، فإذا عجلت الناقة أو الجمل للورد، عندما يسرع للورد لشرب الماء، فهو الميراد. الميراد يعني كثير ماذا؟ مفعال، سريع في ماذا؟ التوجه إلى الورد، إلى الماء. وإذا توجهت إلى الماء فهي القارب. وإذا كانت في أوائل الإبل فهي السلوف، وإذا كانت في وسطهن فهي الدفون، مدفونة. إذا كانت في وسط الإبل فهي ماذا؟ الدفون. على أن بين علماء العربية إلى آخره. ثم يقول من أن أحدهم جمع للأسد مثلا 500 اسم وللحية 200، وأن آخر جمع من أسماء الدواهي ما يزيد على 400. ثم يقول مثلا العسل، مثلا أسماء العسل 80، بعض أحصى للعسل 80 اسما، منها الحميد والتحموت والطين والدث في شار، فارسية لأنه يعصر باليد. والمحران والعكبر والبلة والصموط واللواص والرحاء إلى آخره، فضلا عن الأسماء المشهورة كالشهد والذوب وريق النحل وقيء الزنادير. ملتفتين إن شاء الله إلى هذا. على كل، هناك من ينكر ماذا الترادف في اللغة العربية، وهناك ماذا من يصر عليه ويعتبره مصدر غنى للغة العربية وأنه سر اتساعها وأنه يعطي اللغة العربية قوة تعبيرية. يصبح ماذا؟ الإنسان المتقن للغة العربية يصبح عنده ماذا؟ مقدر على التعبير عن المعاني المختلفة. لذلك يقول، نختم هذا البحث، قال أبو علي الفارسي: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب. سيف الدولة كان أميرا في حلب، وكان ابن عمه أبو فراس الحمداني كان فارسا وشاعرا أديبا، له ديوان أيضا. وكان هذا القائد كان إضافة إلى حنكته وجهاده في وجه الروم كان ماذا؟ أديبا. وقلما في أزمنتنا هذه قلما ما تجد حاكما مثقفا، نادرا. هذا حاكم كان مثقف، ويقال كان له غزوات كثيرة، كان كلما رجع من الغزو ينفض غبار المعركة عنه ويجمعه إلى أن جمع منه مقدارا أمر أن يجعل منه وسادة لتوضع تحت خده في قبره. هذا سيف الدولة الحمداني. وقال كنت، وكان مجلسه مجلس أدب، وكان ممن يحضر أئمة اللغة ومن جملتهم الشاعر المعروف المتنبي رحمه الله. تسمعون بالمتنبي؟ مالئ الدنيا وشاغل الناس. يقول أبو علي الفارسي أيضا من أئمة اللغة: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة، ومنهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف 50 اسما. فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف. قال ابن خالوي: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات. هذه ماذا؟ صفات. طبعا كما ذكرت بحث جدا لطيف، وهذا كتاب أيضا لطيف، وهذا العلم أيضا ماذا؟ قيم ولطيف في فقه اللغة. لذلك يقول: إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، يعني حصر عقلي، لا تخرج، يعني يمكن أن يكون هناك قسم ثالث. ألفاظ كثيرة إما أن يكون لها معنى واحد أو لا، لا يعني كثير معاني متعددة. إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة. لذلك يقال أن الترادف أخذ، يعني الترادف أيضا في اللغة العربية هو عندما يركب إنسان على حصان ويريد أن يركب آخر وراءه، يقول: أردفته ورائي، فيصبح ماذا؟ اثنان راكبان على فرس واحد. ومن هنا ماذا؟ راح يقال للترادف، ويطلق الترادف على ماذا؟ عندما نحمل لفظين على معنى واحدين. إذن هو أشبه بركوب أحد خلف آخر. لذلك يقول: إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة، إذ كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، مثل أسد وسبع وليث والعباس والفدوكس إلى آخره، والغضنفر وهرة وقط وإنسان وبشر. فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى مختص به. ألفاظ كثيرة إذا نسبناها إلى معان نجد معان كثيرة لكل منها ماذا؟ معنى الخاص به. فهي المتباينة مثل كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم. نجد ماذا؟ الكتاب له معنى خاص به، القلم له معنى خاص به، ومعنى الكتاب غير معنى القلم، ومعنى القلم غير معنى السماء، ومعنى السماء غير معنى الأرض، وهكذا تباين في المعاني. تباين المعاني ماذا؟ سرى إلى الألفاظ التي وضعت لها فتباينت ماذا؟ الألفاظ. فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ. هنا عبارة موهمة، هذه الألفاظ تأخذ حكم المعاني. المعاني هي المعاني أولا والألفاظ ماذا؟ ثانيا. فإذا كانت المعاني متكثرة فتكون سببا ماذا؟ لتكثر الألفاظ التي توضع لها. لكن هنا ماذا قال؟ أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بسبب تكثر الألفاظ. إذن علة التكثر الألفاظ أم المعاني؟ عنده ماذا؟ الألفاظ. يمكن أن يقال أن كثرة الألفاظ، لكن يعني هذا لا يستقيم أن نقول أنه يريد أن يقول أن كثرة الألفاظ تكشف ماذا؟ عن كثرة المعاني. هذا لا يصح في الترادف. عندنا كثرة ألفاظ ولكن ماذا؟ لا كثرة معاني. تفهمتم؟ يعني أردنا أن نحمل كلامه، أن نجد لكلامه ماذا؟ محملا. عندما قال بتكثر الألفاظ لعله ماذا؟ هنا واسطة في الإثبات، يعني العلم بكثرة الألفاظ يكون علة للعلم بكثرة المعاني. وبناء على هذا أين الترادف؟ نعلم بكثرة الألفاظ ولكن ماذا؟ لا نعلم بكثرة المعاني. إذن كثرة الألفاظ ليست علة لكثرة المعاني، وإنما كثرة المعاني هي علة لكثرة هذه الألفاظ. وليس دائما، إذن لا، كثرة الألفاظ ليست ماذا؟ تكشف دائما عن كثرة المعاني، ولكن كثرة المعاني أيضا لا تكشف عن كثرة الألفاظ، لأن المشترك ماذا؟ معاني كثيرة لكن اللفظ واحد. إذا كانت الألفاظ متباينة لا يمكن أن نؤسس ماذا؟ لعله لا يمكن أن نؤسس قاعدة أنه علة هذا. هل علة كثرة الألفاظ هي كثرة المعاني؟ لأنه سوف يوجد عندنا ماذا؟ كثرة ألفاظ ولا كثرة في المعاني مثل الترادف. هل علة كثرة الألفاظ هي كثرة المعاني؟ لا، عندنا معاني كثيرة ولفظ واحد، وعندنا معاني كثيرة وألفاظ كثيرة، وعندنا لفظ واحد ومعاني كثيرة. متفقين؟ عندنا حالات أربعة. مرة تجد لفظا واحدا، اللفظ الواحد لا يكشف ماذا؟ عن معنى واحد. نستدل بوحدة اللفظ على وحدة المعنى؟ لا، عندنا لفظ واحد وتارة يوجد له معنى واحد وأخرى يوجد له معاني كثيرة، الأول المختص والثاني ماذا؟ المشترك. مستفيدين؟ ولا يمكن أن نستدل بكثرة الألفاظ على كثرة المعاني، لأنه عندنا ألفاظ كثيرة ومعنى واحد وهو الترادف. ولا أن نستدل بوحدة المعنى على وحدة اللفظ، لأنه عندنا لفظ واحد ومعاني كثيرة وألفاظ كثيرة في الترادف. واضح إن شاء الله؟ إذن قال والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب الأربع. النسب الأربع سوف نقف عليها، وهي نسبة التساوي والتباين الكلي والعموم والخصوص الواجه والعموم والخصوص المطلق. إذا هكذا الإنسان، مفهوم الإنسان كلي سوف يأتي، مفهوم الإنسان كلي يعني يصدق على كثيرين، ومفهوم الفرس ماذا؟ كلي يعني يصدق على كثيرين. الفرس لا يصدق على شيء يصدق عليه الإنسان، والإنسان لا يصدق على شيء يصدق عليه ماذا؟ الفرس. إذن النسبة ما بين الإنسان والفرس ماذا؟ تباين كلي. ونأتي ماذا إلى الإنسان والناطق. كل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الناطق، وكل ما يصدق عليه الناطق يصدق عليه ماذا؟ الإنسان. إذن يوجد تساوي. وأحيانا ماذا؟ يوجد التقاء بين مفهومين كليين في بعض المصادر واختراق في البعض الآخر، مثل الطير والأبيض. ليس كل طير أبيض وليس كل أبيض طير، بعض الطير أبيض وبعض الطير ليس بأبيض، ملتفتين؟ هذا عموم مخصوص موجه. وأحيانا عندنا ماذا؟ عموم مخصوص مطلق، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. إذن التباين المراد هنا ليس التباين المراد في النسب الأربع، في النسب الأربع بين المصادق، هنا بين المعاني المفاهيم، مستفيدين إن شاء الله. والمراد من التباين هنا، من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب الأربع، في النسب، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار أي بسبب تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها. مثلا أنت يقال يصدق عليك عدة ماذا؟ أنت يقال لك مثلا زيد، هذا لفظ له معنى، ويقال لك أبو عمرو، هذا لفظ له معنى، ويقال لك مثلا ابن علي، هذا لفظ له ماذا؟ معنى، ويقال لك أنك ابن أخي فلان وابن أختي فلان، هذه كلها ماذا؟ ألفاظ ومعانيها ماذا؟ متباينة، لكن المصداق ماذا؟ واحد. فهذه متباينة من حيث المفهوم لكنها متساوية من حيث ماذا؟ المصداق، مصداقها ماذا؟ واحد. نحن التباين الذي نبحث عنه على مستوى المفهوم والمعنى، وإن كان على مستوى المصداق ماذا؟ قد هذا المعنى الذي يغير هذا المعنى كل منهما يصدق على مصداق واحد، ملتفتين إن شاء الله. وإن كانت المعاني تلتقي في بعض الأفراد أو جميعها، فإن السيف يباين الصارم معنى، السيف معناه يباين ماذا؟ الصارم. الصارم ليس هو مطلق السيف، بل السيف القاطع. أما السيف يصدق على معنى السيف أعم من ماذا؟ من القاطع وغيره. الصارم بمعنى القاطع كمعنى، الصارم يعني القاطع، معنى الصارم يعني القاطع. والسيف هو تلك الآلة التي تستخدم في المعارك، معنيان مختلفان أم ماذا؟ مختلفان، وقد يصدقان. انظر، هذا سيف وهو ماذا؟ صارم قاطع. إذن هنا هذان اللفظان متغيران بسبب تغير معنى كل منهما، إذن فهما متباينان لتباين معنييهما، وإن كانا على مستوى المصدر يصدقان ويجتمعان. فإن السيف يباين الصارم لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى وإن كانا يلتقيان في الأفراد، إذ أن كل صارم سيف وليس كل سيف صارم. وكذا الإنسان والناطق، الإنسان معنى مفهوما، الناطق شيء له النطق، معناه ما له النطق، لكن لما جئنا إلى الخارج لم نجد مصداقا لما له النطق إلا ماذا؟ الإنسان. فما له النطق معنى الناطق، ومعنى الإنسان إذن لهما معنيان ماذا؟ مختلفان متباينان معنى، مختلفان ومتباينان ماذا؟ معنى. أما في الخارج ماذا؟ كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق على مستوى المصداق، مستفيدين إن شاء الله. وكذا الإنسان متباينان معنى لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. هذا ماذا؟ انتهينا من ماذا؟ من قسمة اللفظ الكثير، فانقسم إلى ترادف وإلى ماذا؟ تباين. الآن هذه تسمى ماذا؟ قسمة أولية. القسمة الأولية هي أول قسمة تطرأ على ماذا؟ على المقسم. القسمة الأولية للكلمة في النحو اسم وفعل وحرف، ثم الاسم ماذا؟ منصوب مرفوع مجرور. لا يمكنك أن تأتي تقسم الكلمة إلى منصوب ومرفوع ومجرور، هذه قسمة ثانية. القسمة الثانية هي القسمة التي تطرح على المقسم بواسطة المنصوب والمرفوع والمجرور. هناك ماذا؟ قسمة قبل هذه القسمة. الآن هذه القسمة قسمة الألفاظ المتباينة، يعني الألفاظ المتباينة هي ألفاظ كثيرة ولها معان كثيرة. نريد أن نقسم هذه الألفاظ المتباينة إلى أقسام ثلاثة: مثلان، متخالفان، ومتقابلان. لا يوجد مؤونة زائدة. يقول: تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها، بتكثر الألفاظ، أي أن معانيها متغايرة. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإذا الألفاظ بحسب معانيها أيضا ماذا؟ تنسب لها تلك الأقسام. والتغاير على ثلاثة أنواع، وهي التماثل والتخالف والتقابل. لأن المتغايران إما أن نلحظ بينهما ماذا؟ جهة اشتراك. إما أن يكون بينهما جهة اشتراك أو لا. هذا أيضا قسمة تسهل وتوضح. المتخالفان، اللفظان المتغايران معنى، إما أن يكون بينهما جهة اشتراك أو لا. المعنيان المتغايران اللذان لا يوجد بينهما جهة اشتراك هما المتقابلان، هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان. وإذا كان المتغايران بينهما جهة اشتراك، إما أن نلحظ جهة الاشتراك فهما المتماثلان، وإما أن لا نلحظ جهة الاشتراك فهما ماذا؟ المتخالفان. تفتيم قسمة ثنائية: المتغايران المتباينان، متفتيم معنى، إما أن يكون بينهما جهة اشتراك أو لا. إذا لم يكن بينهما جهة اشتراك فهما المتقابلان. إذا كان بينهما جهة اشتراك، إما أن نلحظ جهة اشتراك فهما المتماثلان. مثل ماذا؟ معنى الإنسان غير معنى الفرس، صحيح؟ هذا له لفظ اختص به وهو الفرس، ومعناه ماذا؟ الحيوان الصاهب. وهذا الإنسان ماذا؟ اختص بهذا المعنى وهو الحيوان الناطق. إذن ألفاظ كثيرة ومعاني متعددة، إذن يوجد ماذا؟ تباين وتغاير. إذا لاحظنا بينهما جهة اشتراك، جهة اشتراك مثل الحيوان، فهما ماذا؟ مثلان، مثلان في الحيوانية في الجنس. زيد وعمر، اسمك زيد واسمه ماذا؟ عمر، لفظان متغايران، كثرة لفظية وكثرة معنوية، لكن بينكما ماذا؟ جهة. إذا لاحظنا جهة الاشتراك فأنتما ماذا؟ مثلان في الإنسانية، مثلان في على مستوى الدين مثلا، على مستوى البلد مثلا. أما إذا لم نلحظ، أغمضنا العين عن ماذا؟ عن جهة الاشتراك، فأنتما متخالفان. متفقين إن شاء الله. إذا قال: فإذا الألفاظ إلى آخره، لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما جهة اشتراكهما في حقيقة واحدة. متى يراعى؟ إذا كان بينهما جهة اشتراك فهما المثلان، وإما أن لا يراعى. لكن هذه المراعاة سببها إما عدم وجود جهة الاشتراك، أو ماذا؟ موجودة ولكن ماذا؟ لا نلتفت إليها، لا نأخذها بعين الاعتبار.
وإما أن لا يراعى ذلك سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا. وعلى التقدير الثاني أي تقدير عدم المراعاة، فإن كانا من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما ماذا؟ المتقابلان، وإلا فهما المتخالفان. وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة من حيث ماذا؟ هما يعني نلحظ ماذا؟ جهة الاشتراك. بما هما مشتركان أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها في جهة ماذا؟ في تلك الحقيقة الواحدة، كمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما ماذا؟ مشتركان فيها. وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما ماذا؟ في الحيوانية. وإلا فمحمد وجعفر من حيث ماذا؟ خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عن عما اشتركا فيه هما ماذا؟ متخالفان كما سيأتي. وكذا الإنسان والفرس هما ماذا؟ متخالفان بما هما إنسان وفرس، أما بما هما حيوان فهما ماذا؟ مثلان متماثلان. والاشتراك والتماثل هنا ماذا يريد أن يقسم؟ التماثل والاشتراك يقول تارة يكون الاشتراك في النوع، أخرى يكون في الجنس، وثالثة في الكم، ورابعة في الكيف، وخامسة في الإضافة مثلا. فإن كان التماثل في النوع فهو التماثل بالمعنى ماذا؟ الأخص. بالجنس يسمى التجانس، بالكيف التشابه، بالكم التساوي، بالوضع يسمى ماذا؟ التوازي إلى آخره، بحسب جهة الاشتراك. يقول والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر يخص باسم المثلين أو المتماثلين. هنا التماثل بالمعنى الأخص، هنا عندنا التماثل بالمعنى الأعم، يعني هو كل أمرين بينهما جهة اشتراك سواء كانت بالنوع أو بالجنس أو بالكيف أو بالكم أو بحقيقة من الحقائق، هذا يسمى التماثل بالمعنى الأعم. وأما التماثل بالمعنى الأخص فهو الاشتراك الذي يكون بين شيئين في حقيقة نوعية بالنوع كمحمد وجعفر، فهما مثلان بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأنهما يشتركان في الحقيقة النوعية. الإنسان والفرس هما مثلان بالمعنى الأعم وليسا بمثلين بالمعنى الأخص، وإنما هما متجانسان لاشتراكهما في جنس واحد وهو الحيوان. والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر يخص هذا الاشتراك باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما. وإن كان في الجنس يعني الاشتراك والتماثل كالإنسان والفرس سميا أيضا متجانسين، وإن كان في الكم أي في المقدار سميا أيضا متساويين، وإن كانا في الكيف، الكيف كما إن شاء الله تقرؤون، طبعا في الكم تقرؤون في محله من المقولات العشر، الكم هو ذلك العرب الذي لا يقبل الذي يقبل القسمة الوهمية لذاته، وينقسم إلى كم متصل وكم ماذا منفصل، كالعدد كم منفصل. والكم المتصل ينقسم إلى متصل قار ومتصل غير قار كالزمان، متصل لكنه ماذا؟ غير قار، لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. وإلى كم متصل قار له ثلاثة أقسام، إلى خط وسطح وجسم ماذا؟ تعليمي. خط له بعد واحد، سطح ماذا؟ له بعدان طول وعرض، والجسم التعليمي له أبعاد ماذا؟ ثلاثة، طول وعرض وارتفاع. هذا يقال له ماذا؟ الكم. إذا كان هذا القلم وهذا القلم متساويين في ماذا؟ في الطول. الطول ماذا؟ كم. فيقال لهما إذا تشابها واشتركا في الكم الواحد فهو ماذا؟ متساويان. تفيدين؟ أما بالكيف في الرائحة مثلا، في اللون، هذه كلها كيفيات، في اللون والرائحة والطعم واللمس. تقول هذا القماش يشترك مع هذا القماش في ملمس واحد، فهما ماذا؟ مثلان في الكيف، هذا يشبه هذا، هذه الرائحة تشبه هذه الرائحة، ولا يقال هذه الرائحة تساوي هذه الرائحة. متفقين؟ أي إذن وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما سميا متشابهين، والاسم العام للجميع هو التماثل بالمعنى ماذا؟ الأعم. والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العقل. هنا والمثلان أبدا، والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة ماذا؟ العقل. هنا ما معنى المثلان وأبدا؟ هنا المثلان أبدا يوجد قراءتان، قراءة أرادها المصنف وهي ماذا؟ ظاهرها المثلان أبدا، يعني كل أقسام التماثل بالمعنى الأعم لا يجتمع أحدهما مع الآخر. قوله أبدا يعني كل الأقسام التي تقدمت للمثلين لا يجتمع أحد المثلين مع الآخر. واضح؟ وهناك قراءة أخرى لعلها ليست مرادة للمصنف، والمثلان أبدا يعني المتماثلان من كل جهة، هؤلاء ماذا؟ لا يجتمعان. أعيد، هناك قراءتان لهذه العبارة المثلان أبدا. قراءة المصنف والحال يعني الجو الذي نحن فيه قرينة على أنه يريد هذا المعنى، وهو بعد أن ذكر أقسام المثلين. صحيح؟ ما هو حكم هذه الأقسام؟ يقول والمثلان أبدا يعني كل الأقسام التي ذكرناها للمثلين حكمها أن هذا لا يجتمع مع هذا، هذا المثل لا يجتمع مع هذا المثل. واضح؟ وهناك معنى آخر، المثلان أبدا بعد أن ذكر أن ما تقدم ليس لا يصدق على الأقسام السابقة أنهما مثلان أبدا. ما معنى المثلين أبدا؟ يعني المتماثلان من كل جهة. أبدا المثلان أبدا يعني ماذا؟ الأمران اللذان يتماثلان تمام التماثل ولا يوجد بينهما أي لون من ألوان التغاير. يقول هذا ممتنع أن يوجد. متفقين؟ معنى المثلين أبدا. لذلك يقول صاحب الحاشية الشيخ الفياضي حفظه الله يبدو أن المثلين إنما لا يجتمعان إذا كانا من الذوات. إذن هنا ماذا؟ أيضا المعلق حفظه الله فهم هذا المعنى النعم الذي يبدو أنه مراد المصنف. المثلان أبدا يعني الأقسام، كل الأقسام التي ذكرناها للمثلين حكمها أن عدم الاجتماع. هنا يقول لا، ليس بصحيح. المثلان إذا كانا من الذوات نعم لا يجتمعان، أما إذا كانا من الصفات يجتمعان. متفقين؟ ذلك يقول يبدو أن المثلين إنما لا يجتمعان إذا كانا من الذوات، والوجه فيه أن اجتماعهما ينفي الإثنينية. إذا اجتمع الإنسان والفرس وصار أحدهما عين الآخر ما فرطه ماذا؟ اثنين، لا يكون ماذا؟ اثنين. وأما إذا كانا من الصفات كالطعم واللون، كالطعم ماذا؟ الطعم كيف مذوق، واللون كيف مبصر. بما هما هذان ماذا مثلان في ماذا؟ كل منهما كيف، فهما ماذا؟ كيفان يشتركان ماذا؟ هما مثلان في الكيف، هذان مثلان. ألا يجتمع اللون والطعم؟ اللون والطعم مثلان. أنت تقول أيها المصنف لا شيء من المثلين ماذا؟ لو كتبت هذا القياس لأنه مرتجل من أجل أن نضبطه، أنت ماذا هنا؟ الطعم واللون مثلان. في أي شيء مثلان؟ في الكيفية، في الكيف، كل منهما كيف، لكن الطعم ماذا؟ كيف مذوق، واللون كيف ماذا؟ مبصر. الطعم واللون مثلان. أنت ماذا تقول؟ لا شيء من المثلين بمجتمعين. قياسنا الشكل الأول، النتيجة ماذا إذا حذفنا الحد الأوسط؟ اللون. قياسنا الشكل الثاني، اللون والطعم من الشكل الأول، اللون والطعم ماذا؟ مثلان. لا شيء من المثلين بمجتمع. النتيجة ماذا؟ لا شيء من اللون والطعم بمجتمع، بعد أن حذفنا الحد الأوسط. ما الذي يمنع من اجتماع اللون والطعم؟ هذه التفاحة ماذا؟ لها طعم ولون، متفقين؟ يقول المثلان هكذا، قولك أن المثل أن كل أقسام التماثل التي ذكرناها لا تجتمع، هذا ليس بصحيح، لأن ماذا؟ التماثل الذي هو بين الصفات والأعراض يجتمع، ما المشكل في اجتماعه؟ أما إذا كان من الصفات كالطعم واللون بما هما مشتركان في كونهما كيفا محسوسا، لكن محسوس الطعم كيف محسوس مذوق، واللون كيف محسوس مبصر، فلا مانع من اجتماعهما. هذا اللهم إلا أن يختص التماثل، إذ نعم إذا قلت لنا أن كل تماثل إنما هو بين الذوات، نعم بناء على هذا لا شيء من المتماثلين بمجتمعين، بناء على هذا يصح كلامك، متفقين إن شاء الله. ولكن يمكن إذا قلنا أن مراده المثلان أبدا، يريد أن يقول أنه هذه الأقسام التي ذكرناها لا يصدق على كل منها أنه مثل أبدا، وإنما مثل من وجه، هناك جهة تماثل وهناك جهة. أما أن يكون عندنا أمران هما مثلان أبدا، يعني ماذا؟ من كل الجهات ولا يوجد بينهما أي تغاير ومغايرة، هذا ممتنع. متفقين إن شاء الله؟ أتمنى الالتفات إلى هذا الأمر. إذا كان مراده حكم الأقسام المذكورة يأتي إشكال المعلق. أما بناء على ما قلناه أنه لعله يريد أن يقول أن ما تقدم حكم الأقسام المتعددة للمثلين واضح لم يذكره لوضوحه، وإنما يريد أن يشير إلى أن المثلين من كل جهة، هذا أمر ممتنع عقلا. لماذا؟ لأن إذا كان عندنا مثلان من كل جهة، مثلان يعني كثرة، من كل جهة يعني ماذا؟ وحدة، يلزم من فرضك للمثلين من كل جهة أن يكون الكثير ماذا؟ واحدان، والكثير يمتنع أن يكون ماذا؟ واحدان. ثانيا المتخالفان، وهما المتغايران، من حيث هما متغايران ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كانا من الصفات. هنا مثل الإنسان والفرس لا أحد يرجعه إلى إذا كانا من الصفات، نشر لف ونشر ماذا مرتب. يريد أن يقول وهما المتغايران من حيث هما متغايران ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كانا من الصفات. مثل هنا يرجع إلى أصل الموضوع التخالف، مثل الإنسان والفرس متخالفان، بما هما إنسان وفرس؟ الإنسان والفرس بما هما متخالف، بما هما بما يعني إذا لم نلحظ بينهما جهة الاشتراك فهما ماذا؟ متخالفان، لا بما هما مشتركان في الحيوانية كما تقدم، وإلا فهما ماذا؟ مثلان متجانسان. كذلك الماء والهواء أيضا، والنار والتراب، والشمس والقمر، السماء والأرض، ومثل ماذا هنا؟ إذا كانا من الصفات، إذا كانا من الذوات لا مجال للاجتماع، وذكر الذوات. أما إذا كانا من الصفات فإنه ماذا؟ لا بأس باجتماعهما في محل واحد. ومثل السواد والحلاوة يجتمعان ماذا؟ في التمر. الطول والرقة، يمكن أن يكون إنسان طويل ورقيق. الشجاعة والكرم، هذان متخالفان ولكن ماذا؟ يجتمعان، فلان شجاع وكريم. البياض والحرارة متفقين إن شاء الله. والتخالف انتهى الوقت أنا؟ لا بأس، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.